والآن مع الشريط الرابع والأخير.
لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكن في ناس متطفلون زي الرجل اللحان اللي واخد ابنه رايحين الحمام، فهو داخل الحمام بيقول له يا ابني اغسل كده وبتاع، فلقى خالد ابن صفوان ابو صفوان الكاتب البليغ المفوه اللي هو صاحب الخطب العصماء ده، فحب بقى يقول لخالد ان احنا برضو ايه زملاء في اللغه العربيه يعني. فقام رفع صوته كده وقال لابنه يا بني ابدا بيداك ورجلا، ابدا بيداك ورجلا، هي المفروض بيديك ورجلي. وبعدين التفت إلى خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. فين الناس اللي بتكلموا لغة عربية؟ الله يرحمهم مات، عادش حد بيتكلم لغة عربية دلوقتي. قال له هذا كلام قد ذهب أهله. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط، مش حد بيتكلم الكلام ده بتاعك ده أبدا. أشوف ده لما يكون واقف مع خالد بن صفوان الخطيب البليغ وعمال عمال يتكلم بقى باللغة العربية. هذا الإنسان لو طالع وكان عنده انتماء مش بيدور على ثغرات، بس أنت عارف المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاءه، ده رجل ليس عنده انتماء وعايز يبين إن الصحابة اللي إحنا عمالين نجلهم ونكبرهم أي كلام، ناس زينا وبتكبروهم ليه؟ هم كانوا رسل ولا كانوا معصومين؟ إذا جاز عليهم الغلط أنت عملت تسلك في الغلط بتاعه ليه؟ هو بيعامل الصحابة كده ليه؟ لأن ليس عنده انتماء ولا حب. عمر بن الخطاب لم يجتهد في مقابل النص، وحاشاه حاشاه أن يجتهد في مقابل النص. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة شدة المجاعة قال من سرق ليأكل يبقى ليس بسارق، يبقى الآية لا تتناوله. بس احنا في عام الرمادة ولا يوجد طعام، وقد أباح الله عز وجل أكل الميتة، والمؤمنون إخوة ورحماء بينهم. رجل عنده بستان منجة ولا بستان برتقال، أنا عديتهم أخذ لي 3-4 وأكلهم عشان ما موت، وقد أحل لي أن أكل الميتة، أنا سارق؟ أخذت لآكل حتى لا أموت، أنا سارق؟ لا، لست بسارق، إذن الآية مش عليك. الآية بتقول السارق والسارقة، ولست بسارق يبقى أنت لم تدخل تحت الآية. أدي فهم عمر، إنما الاجتهاد مع النص قاعدة أصولية، قاعدة فقهية عفوا اتفق العلماء عليه. فواحد يقول طيب يعني إيه الاجتهاد مع النص؟ يعني النص يجي كده نفهمه أي حاجة؟ نقول له لا، العلماء مش معنى قولهم لا اجتهاد مع النص يعني أنك تفهم النص بلا اجتهاد، لا، معنى قولهم يعني لا اجتهاد من عندك يضاد ما جاء به النص، لكن إذا اجتهدت لتفهم الدليل الواحد فتخرج منه أكثر من حكم شرعي، هكذا فعل العلماء، ويتفاوتون في قدرهم وعلمهم بقدر فهمهم واجتهادهم للنصوص لفهم النصوص. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لما منع الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراتب كان له فهم، الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب يعني إمام لا يتغير، إذا أنت دخلت وجدت أن الصلاة انتهت والإمام سلم ماذا تفعل؟ لو أنت داخل أنت واحد أو اثنين أو ثلاثة، أتقيمون جماعة وتصلوا ولا كل واحد يصلي وحده؟ قولان للعلماء. فذهب أكثر العلماء إلى كراهة إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راد، وذهب الإمام أحمد والظاهرية إلى جواز انعقاد الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ولا حرج في ذلك. الإمام الشافعي ناصر الحديث، والذي قال فيه الإمام أحمد كانت أقضياتنا في يد أهل الرأي حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم وأسس فقهه على الحديث وليس على القياس ولا على الاجتهاد بدون نص. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإذا دخل رجل أو رجال، هذه عبارته تقريبا يعني، وإذا دخل رجل أو رجال في مسجد له إمام راتب وقد صلوا فأحب لهم أن يصلوا فرادى ولا يجمعوا. وبعدين أردف ذلك قائلا: لأن هذا لم يكن مما عمل السلف قبلنا، لم يكن هذا مما عمل السلف قبلنا. وبعدين قال كلاما معناه: أحسب أن الذي نهى عن ذلك أن في هذا نوع تفرق كلمة. طيب تعالوا بنا نفصل الفتوى دي، وأنا أعرفك الإمام الشافعي كلامه هذا لا يناقض الدليل الذي احتج به الإمام أحمد، إنما وجهه. لو إمام راتب، وإحنا كلنا عارفين إن الإمام بيصلي في هذا المسجد فلان، ويدخل جماعة معينين كده كل فرد نشوفهم بيصلوا وراه، صلوش معاه، إنما هو يخلص صلاة هم يبتدوا جماعة، ما الذي يسبق إلى أذهانكم؟ مش يسبق إلى أذهانكم أنهم لا يرون الصلاة خلف هذا الإمام، إنهم بيفسقوه أو بيكفروه أو شايفين إن العالم دول كلهم عالم ما يتصلاش معاهم زي الجماعة بتوع التكفير مثلا؟ ده حتى مرة واحد من بتوع التكفير ما كانش عايز يصلي ورا حد، قال له طب صلي انت بينا، قال لا ما صليش بيكم برضه، أصلي بكفرة. طب انت مال، طب انا اصلي ورا كافر اقول صلاتي مش مقبول، لكن دنا الامام، دنا اللي معاه المحل، فايه المشكله عليا؟ فشوف يعني الجهل وصل الى هذا الحد. فلما يكون بقى ان في عاده جماعه معينين كده يجوا يصلوا بعد الايه، بعد الامام على طول، ايه اللي ممكن اي انسان يفهمه؟ يبقى فيه تفرق كلمه، يحصل نوع من البغض، يقولك الولاد دول كلمهمش، دول اصلا بيرغبوا عن الجامعه ما صلوش معانا، قرفانين منا او بيكفرون او بيفسقون. فالامام الشافعي رحمه الله نظر الى لماذا فرضت صلاه الجماعه في الاصل، مش عشان زياده المحبه وان انا التقي بيه خمس مرات في اليوم، خمس مرات كل يوم اقابلك واسلم عليك، وبعدين لا بنلتقي لا على تجاره ولا على زراعه ولا شيء، فحظ النفس والكلام ده غير موجود، يبقى أنا مقبل على الله وأنت كان مقبل على الله خمس مرات في اليوم، هو المفروض كده أننا نحب بعض جدا غاية الحب، لأنه مفيش حاجة معكرة حياتنا. المقصود من صلاة الجماعة هو المعنى ده، فلما يجوا هم يصلوا وراء الإمام بصفة مستمرة يبقى المعنى الذي من أجله شرع صلاة الجماعة ضاع. وبعدين الإمام الشافعي رحمه الله ذكر دليله، قال: لأن هذا لم يكن مما عمل السلف قبلنا. السنة العملية دليل، السنة العملية دليل احتج به الشافعي في هذا المقام. طب الإمام أحمد والناس ظلمين المذهب الحنبلي، كل ما يلاقي واحد متشدد يقول لك ده حنبلي، واحد ماشي على البتاع يقول لك أخي ما تبقاش حنبلي. تبقاش حنبلي يعني إيه؟ يعني ما تبقاش متشدد، مع أن المذهب الحنبلي من أيسر المذاهب الفقهية قاطبة على خلاف فهم الناس، لكن أنتوا عارفين كلمة حنبلي دي طارت كده وانتشرت في الناس بما يعني متشدد. ليه؟ عارفين ليه؟ سبب العقيدة، سبب العقيدة. الحنابلة سلفيون، وهم الحنابلة على مدار الزمان هم اللي شايلين راية العقيدة السلفية طول عمرهم، شايلين راية العقيدة السلفية، وهم المنافحون عن معنى السلفية عقيدة ومنهجا، وشاركهم في ذلك طوائف من أصحاب المذاهب الأخرى، طائف من الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، لكن الحنابلة لهم قصد السبق في المسألة دي. فالجماعة بقى المبتدعة زي الأشاعرة مثلا، زي الماتريدية وأغلب الشافعية أشاعرة وأغلب الأحناف ماتريدية، قاموا خطفوا لقب أهل السنة والجماعة ونسبوا لنفسهم، قالوا إحنا أهل السنة والجماعة. طيب لا، يا جماعة ده الحنابلة هم أهل السنة والجماعة، قال لك لا دول حشوي، حشو، وانت عارف الحشو أجارك الله، الحشو لا يشرف. ادخل أوضة صالون أجدع واحد تشوف بقى قطيفة ومش عارف ايه، افتح القطيفة تلاقي ريش وقش وتبن، ها ممكن تلاقي اي حاجة، واخد بالك؟ ما هو حشو بقى. فكانوا يسموهم ايه؟ الحشوية، اشارة الى ايه؟ الى ان كلهم ركش ما بيفهموش حاجة. ويقول له انت كده جامد على ظاهر النص، يد الله فوق ايديهم، بتقول ان ربنا له يد، ازاي الكلام؟ هم بيقولوا كده، ربنا مالوش ايد، حاشا لله ان يكون لله يد، ويقولوا الكلام ده، وهذا باطل، بل لله يد لكن كما يليق بجلاله، لا نستطيع توصيفها ولا تكييفها، يليق بجلاله. صفة الذات ننقلها الى الصفات على طول، ما يقال في الذات يقال في الصفات. يعني احنا مثلا بنقول انا حي، مش كده؟ طب الله حي ولا لا؟ طيب ينفع اقول انا ميت علشان لا اشارك الله في صفة الحياة؟ ينفع؟ الله حي، ما اقدرش اقول انا ميت، بقول انا حي انا كمان. طب ليه يا اخي انت شاركت ربنا في الحياة؟ قال لك لا، ده حياته غير حياة، هو الحي القيوم، حياته تليق به كاملة، وانا حياتي تليق به. طيب يا اخي له يد، قلت اعوذ بالله، ده لو له يد يبقى انت شبهت الله بخلقه. اقول لماذا لم تقل في اليد ما قلت في الحياة؟ لماذا لم تقل له يد تليق بجلاله كما قلت له حياة تليق به ولي يد تليق به ايضا، وقلت هذا في سائر الصفات، لماذا لم تقل؟ قال لك بقى الحنابلة دول جامدون على ظاهر النصوص، فيقول لك اللي بيمسك بظاهر النص هو ده الحنبلي بقى، انما هم يقول لك المهم روح النص، تغطس وتطلع روحه، ها وتفهم روحه بقى، مش المهم روح النص انك انت تفهمه، تقوم تغطس في اللفظ وتطلع بالروح. فاتوا باقوال لا يعضدها لا ظاهر نص ولا باطن كمان، فهم نبذوا الحنابلة انه حنبلي. قال لك ايه متشدد ليه؟ لان هو لما يقول لك روح النص ممكن يلعب بالنص على راح ويجيب معنى واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ويقول لك ايه اختار واحد منه. فالامام احمد رحمه الله الذي ذهب الى جواز اقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له امام الراتب، انا بضرب المثل بالفتوى دي عشان اعرفك ان العلماء كانوا يأخذون النص بالاجتهاد، ولكن ليس منهم من اجتهد فعطل النص، قالوا الاجتهاد المذموم. الإمام أحمد قيل له بأي شيء تقول؟ قال بحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري الذي صححه الترمذي، أن رجلا دخل المسجد بعدما انتهت الجماعة الأولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال لك اهو جماعة تانية، اهو يبقى رجل صلى وعمل جماعة تانية بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى لماذا كرهتم الجماعة الثانية يا معشر الشافعية والمالكية والحنفية؟ وادي النص مع الإمام أحمد ظاهر. فقال لك لا، ده اللي احنا نعني بالمنع غير الذي أجازه أحمد، الإمام أحمد قصد نوعا من الجماعة فأجازها ونحن لا نعترض عليه، ونحن منعنا نوعا من الجماعة لم يرد في كلام أحمد. يبقى الحد كده مفيش تعارض، يبقى كل واحد كلامه إلى جهة. طيب الإمام الشافعي رحمه الله إيه بقى الجماعة التي عناها ولم تقع في كلام الإمام أحمد؟ الشافعي يقول إذا دخل رجل أو رجال، فتصور اثنين داخلين، حتى الجماعة اثنان فما فوقهما جماعة، اثنين داخلين، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث هل أحدكم يتجر واللفظ الآخر يتصدق على هذا فيصلي معه؟ طيب مفهوم المتصدق إيه؟ مش إنه غني معه ما يتصدق به؟ طيب اثنين داخلين ما معهمش اي حاجه، من يتصدق على من؟ يبقى مفهوم تصدق على أخيك غير موجود مع وجود الاثنين. إنما يتصدق من حصل، صلى مع الجماعة الأولى طلع بخمسها بربعها بثلثها بنصها بها كلها، المهم معاه حاجة وخلاص. ممكن يصلح أن يقال تصدق فلان على فلان. فالصورة الممنوعة إذا دخل اثنان لا علاقة لهما بالجماعة الأولى، إنما إذا جاء رجل وهو يجد حريص وقد زرع الأرض حتى يدرك الجماعة الأولى، لكن تأخر بسبب ظروف بسبب شغل بسبب، لكن حريص قلبه يتوب إلى إدراك الجماعة الأولى، فدخل لكي يدرك، فإذا بهم أنهوا صلاتهم. فلا مانع في هذه الحالة أن يقوم رجل فيصلي معه، ولا تكون هذه هي الصورة المذمومة التي وقعت في كلام الشافعي ومن نحى نحوه. يبقى الجماعة الثانية المكروهة في مسجد له إمام راتب جمعا بين أقوال العلماء هي الجماعة التي لا علاقة لها بالجماعة الأولى. يبقى العلماء اجتهدوا في فهم النص ولا لا؟ اجتهدوا في فهم النص، لكن يقال لا اجتهاد مع النص، أي لا اجتهاد يضاد معنى النص. فهذه المعاني يا أخوانا محتاجة تجلية. ليه؟ لأن أعداءنا الذين نصبوا أبناء من جلدتنا ويتكلمون بلساننا أتوا على هذه الفتاوى المتباينة ولم يفهموا مصطلحات العلماء ولا الأصول التي بنوا عليها مذاهبهم، وبدأوا يضربوا المذاهب ببعض. فإحنا لما نيجي عايزين نعلم واحد لا نعلمه فقه الخلاف ابتداء، لكن نعلمه الفقه الراجح الذي يعينه على إقامة دين أولا. فإذا استوى عوده واشتد، الشيخ الذي يدرس ينتقي بقى الطالب النجيب ويبتدي يعطيه، يعطي هذا ما لا يعطي ذاك، وإلا فنحن نعظم الدليل. وإذا كان الإنسان متصدر للتدريس الفقهي فنحن ننصح أن يدرس متنا مش فقهيا قاله بعض العلماء، ولكن يدرس كتاب أدلة، زي كتاب مثلا بلوغ المرام حافظ ابن حجر، زي كتاب منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ليأخذ كتابا من كتب السنن أو الصحاح، يدرس صحيح البخاري، يدرس صحيح مسلم، أو كتاب من كتب السنن الأربعة. ولكن في كتب السنن الأربعة يتوخى الصحيح، لأن كتب السنن الأربعة ليس كل ما في هذه الكتب صحيح، لكن إذا درس الدليل هذا أفضل من أن يدرس متنا فقهيا. ونقول هذا خاص بالمدرس، المدرس والذي يدرس ليه، لأنه سينمي ملكة الطالب العلمية. إنما إذا كان الطالب سيدرس من نفسه وليس له شيخ، فإحنا بندله على كتاب من كتب العلماء المختصرة حتى يحصل الحد الأدنى من الفقه ليتعبد به، وبعدين فيما بعد سيتخلص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استقل بالفتوى بعد 60، يعني ظل لحد سن 60 سنة ينسب حنبليا، بل هو ينسب حنبليا حتى الآن، لكن الذهبي رحمه الله يقول وله عدة سنين لا يفتي على المذهب بل بما قام به الدليل. ده ابن تيمية، يعني بدأ في آخر حياته يتصرف تصرف الأئمة المجتهدين الذين يصدرون عن الدليل وليس عن مجرد قول العالم. وآية ذلك عند شيخ الإسلام كتاب الاختيارات الفقهية. كتاب الاختيارات الفقهية هذه هي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية التي خالف فيها العلماء بوصفه مجتهد، بوصفه مجتهد، له اختيارات مثل الإمام أحمد له اختيارات، والشافعي له اختيارات، وأبو حنيفة له اختيارات، ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق، كل هؤلاء لهم اختيارات ومفاريد، كذلك كان لابن تيمية رحمه الله مفاريد. لكن انظر متى استقل، بعد ما طابت الملكة العند، طابت الآلة وطاب الفرع أيضا. فإحنا عشان كده يا جماعة لما بندل أولادنا على التعلم ندلهم على حلقات الشيوخ. طيب لا يوجد مشايخ عندك، استشير، قل أنا ابني يبلغ السن الفلانية أريد أن أنا أدرس له كتاب فقهي، كتاب في العقيدة، كتاب في السلوك، أي الكتب تصلح؟ يقول لك اختار كتاب الفلاني، أو إذا لم يكن هناك كتاب مخصوص يقول لك خذ الباب الفلاني من كتاب الفلاني والباب الفلاني من كتاب الفلاني. لكن لابد في النهاية من مشورة العالم. الرجوع إلى العالم هذا هو بدء الرجوع إلى هذا الأصل العظيم اللي احنا بندعو إليه وهو الانتماء، لأنك لا تنتمي إلى العالم من حيث هو شخص، ولكن من حيث هو قيمة، وأنه هو الذي يدل على دين الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي بعض الأسئلة نجيب عنها على سبيل الاختصار. بالنسبة للطرق الصوفية، هل يجوز الجلوس في مجالسهم في المساجد أم لا؟ لنقول لا، لا. وإحنا بننصح إخواننا ألا يرتادوا المساجد التي ترفع علم الصوفية أصلا، ألا يرتاد المسجد أصلا، لا يصلي فيه أصلا. ليس معنى هذا أنني أبطل الصلاة، لا، لا أبطل الصلاة في مساجدهم، ولكن ترتاد الإنسان على مجتمعات أهل البدع يؤثر في قلبه، يؤثر في قلبه بفعل إلف العادة. إن المرأة إذا رأى المعصية مرة ومرة ومرة لا يستنكرها ثم تهون عليه فيفعلها. لا، هو المساجد اللي فيها قبور، إحنا قلنا مرارا وتكرارا حكم الصلاة في المساجد اللي فيها قبور أنها مكروهة، لكن حتى الزوايا والتكايا اللي هم بيجلسوا فيها أيضا لا يرتادها المسلم السني الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرتاد هذه المساجد لأننا قائمة على البدعة. هؤلاء لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، هم ينبذوننا بذلك، يقولون نحن لا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ينبذوننا بذلك، لكن نحن ندعي عليهم بحق. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أين اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإحنا بنخشى على المتبع. ويرحم الله الإمام مالكا لما أراد رجل أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجاء الأجر وأن يقطع هذه المسافة كلها وهو محرم، فقال له الإمام: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال: يا إمام، بضع أميال أزيدها أرجو الأجر بها أفتتن. قال: وأي فتنة أعظم من أن تذهب إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعدين بيورد شبهة أيضا اللي هو: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله، إلى آخر الحديث المشهور. فنقول إن الاجتماع على تلاوة كتاب الله عز وجل قربة إلى الله، لا شك في ذلك. مجرد الاجتماع، احنا نجتمع وكل واحد يقرأ نتلو كتاب الله، مش جماعة كلنا بصوت واحد، لا، المقصود أن كل رجل يتلو كتاب الله عز وجل، هذا هو مفهوم الحديث. ولكن أين هذا الحديث مما يفعلونه؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: دليل المبتدع صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. إذا كان الدليل صحيح تجده غير صريح في المسألة. إحنا ما منعنا الاجتماع على كتاب الله عز وجل، إنما منعنا البدع التي ترتكب باسم الحلقة التي تعقد لقراءة القرآن. والله أعلم. هل هذا الزمن هو المقصود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: القابض على دينك القابض على الجمع؟ إي والله، إي والله، زمان الغربة كله في كافة الأعصار، ليس في هذا العصر فقط، كل رجل غريب فهو قابض على الجمع، كل غريب. وبعدين الغربة نسبية، الغربة نسبية، يعني احنا مثلا في هذا المجتمع الواحد مننا ليس غريبا، في مجتمع الصغير اللي عايش فيه الآن، هو الآن ساكن في الأرياف مثلا أو كده، يطلع على الأرياف يكون غريبا، فإذا جاء في وسط أصحابه يكون عزيزا. الغربة نسبية، لكن إذا ثبت وصف الغربة لإنسان فهو قابض على الجمر بلا شك. ليه؟ لكثرة المخالفين له. والله أعلم. هل يجوز عقد النكاح بدون شهود بين الولي والزوج؟ طبعا لا، لابد من الشهود، وإلا يكون الزواج باطل. أعيش في معيشة واحدة مع أمي وأخي الكبير وهو متزوج وزوجته تجلس معنا على الطعام كشفة وجهها. طبعا يا أخي لا، ألا كيف تجلس هي معكم على الطعام؟ هي تأكل مع الأم وأنت تأكل مع أخوه، إنما يعودوا كده على البتاع ما ينفعش. طبعا هذا الكلام يا أخوان هذا كلام خطأ وغلط شرعا. النساء يأكلن وحدهن والرجال يأكلون وحدهم. في واحد كان طلع عمود، كان بيكتب عمود كده في جريدة الجمهورية وبيستدل بقى على حتة العزومات وكلنا نقعد مع بعض وكده لأن هذا أدعى للألفة والمودة والكلام، واستدل بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام فقال له وعائشة، يعني أجا أنا وعائشة، قال له لا تأتي أنت وحدك، قال له لا عائشة، قال له لا لوحدك، قال له لا عائشة. فلما لا مصمم يعني فقال له ماشي خلاص. ففهم هذا الرجل إن هم قعدوا كلهم على الترابيزة وكلوا أو قعدوا على الأرض وكلوا. هل في هذا الحديث ما يدل من قريب أو بعيد إن هم لما راحوا البيت أكلوا كلهم مع بعض؟ شوف يا أخي سبحان الله، أشوف لسه بنقول كلام شيخ الإسلام بن تيمية، المبطل أو المبتدع يحتج بدليل صحيح غير صريح. أهو ده صحيح رواه مسلم في صحيحه، لكن هل في معنى يدل على هذا الذي ذهب إليه؟ طبعا لا، بل مسألة الفصل هي التي وردت بها الأدلة. والله أعلم.
هل الغسل يكفي عن الوضوء للصلاة؟ لا، إنما فهم بعض الناس هذه مسألة خطأ، إن الإنسان يغتسل وبعدين يصلي بدون وضوء. أيوة، لأن الغسل الشرعي يسبقه وضوء، لأجل هذا لا يجدد الوضوء. كان الغسل الشرعي يبتدي الأول بالوضوء وبعدين يغتسل الغسل الشرعي ويطلع يصلي، ولا يجدد الوضوء بعد ذلك مرة أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ بعد الغسل فليس منا، أي ليس على طريقتنا، على أساس أن الوضوء الأول في مقدمة الغسل يجزئ. لكن افترض أنه هو دخل اغتسل ولم يتوضأ، يبقى يلزمه أن يحدث وضوءا بعد الغسل. هل من يموت في حادث السيارة يكون شهيدا؟ لا، الشهداء منصوص على عليهم، الشهداء منصوص عليهم. في حديث عبادة بن الصامت أنه كان مريضا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده هو ونفر من أصحابه، فقال ما تعودون الشهيد فيكم؟ في رواية قال فسكتوا، فأشار عبادة إلى واحد من الجوس إن هو يسنده يعني يقومه، قال فقلت الشهيد من قتل في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل، المبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. المبطون الذي أصيب بالبطنة، ده البطن اللي هو الاستسقاء، فهذا إن طبعا مات. وطبعا كما أقول في هذه الأحاديث إنها للملتزم، أي المبطون الملتزم، مش كل واحد أصيب بداء البطن يكون شهيد. يعني واحد لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا بيعمل أي حاجة، ورجل بقى ماشي في الضلال المبين والكلام ده وأصيب بداء البطن، خلاص يروح ما اسموش شهيد، ما اسموش شهيد. إنما ينال مرتبة الشهادة من كان ملتزما في حياته على وفاق ما أراد الله ورسوله. وكذلك صاحب الهدم، واحد قاعد وقع عليه جدار، واحد غرق في البحر، مش جماعة اللي بروحوا في المصايف العيال الصيعين دول اللي بروحوا هناك لابسين المايوهات وماشيين مع البنات والكلام ده، هو يروح يغرق في داهية تغد. الحمد لله الذي إيه أراح العبادة من أمثال، لكن هو إذا كان ملتزم وبرضو إيه غرق في النهر ده لا بأس، هو واخدلك. والمرأة تموت بجمع شهيد، المرأة اللي هي بتلد وماتت في نفاسها. فمش مسألة بقى أن إيه تعددت الميتات، يعني بلاش واحد دهمته سيارة، واحد وقع من فوق البيت مثلا، تردى من على بيت، وقع في بير مثلا. يعني عايز أقول إيه، أن الميتات كثيرة جدا، ونحن لا نستطيع أن نقول هو شهيد إلا إذا وقع تحت يعني إيه نمط من هذه الأنماط التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن دي درجة، درجة شهادة، عشان كده ما نقدرش إن إحنا نفتات هنا، يعني يلزم النص فيها. ما هي كيفية المسح على الحذاء أثناء الوضوء؟ وهل يشترط الوضوء قبل لبس الحذاء؟ طبعا هو الحذاء يعامل بيعامل معاملة الخف، وطبعا الحذاء المقصود هو الحذاء الذي يصعب نزعه، الحذاء الذي يصعب نزعه. طبعا هذا يقاس على الجورب ويقاس على الخف، اللي هو أنت عارف زي البيادة بتاع الجيش كده، ها، على بال ما ينزعها والكلام ده هو. فهو إذا شق عليه ذلك فبينوي وهو بيلبسها أنه هو سيمسح عليها، ثم يمسح عليها على ظاهر على ظاهرها. هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع مخطوبته من خلال الهاتف؟ كان يكلمها عن حالها، هل قرأت ورد اليوم؟ يا واد يا ورع، شو الورع بقى البارد؟ ها، السفين الثوري كان يسمي النمط ده الورع البارد. ها، طبعا يا أخي لا يجوز، يعني لا يجوز للخاطب بعدما يصل إلى قناعة أن هذه المرأة تصبح زوجة له، لا يجوز له أن يجالسها ولا أن يكتب لها خطابات ولا أن يكلمها في الهاتف أبدا، إلا إذا دعا إلى ذلك شيء شرعي. خلاص، يعني إذا وصل إلى قناعة أن دي خلاص تبقى خطيبته، خلاص ما عاد يحل له شيء منها. ليه؟ لأنها أجنبية عنه، وإنما أحل له أن ينظر إليها للمصلحة الراجحة، حتى كما قال عليه الصلاة والسلام: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يدوم الود بينكما. فأبيح، والعلماء لهم قاعدة بتقول ما، ها حد يعرف يقولها؟ ها، اي نعم، ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فهو النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته، ولكن هو محرم لما يؤدي إليه من الزنا، واخد بالك؟ فهذا حرام لغيره، فمنع النظر إلى المرأة الأجنبية سدا للذريعة، لذريعة الزنا. فهذا الذي منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فلما كان وجود الود بين الرجل والمرأة وكان الأصل في الزواج الاستقرار وهذه مصلحة راجحة، أبيح له أن ينظر إلى ما منع منه قبل ذلك سدا للذريعة. هنا. وكذلك أنبه أيضا على الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، أن الخاطب لما يخطب قبل أن يخطب تقوم تبعت له صورة علشان ما يجرحش شعورها، يعني الداخل خارج والخطاب كتر وما بيرجعوش تاني والبتاع ده، فتقوم تبعت له صورة على أساس أنه إيه يوم ينظر إلى الصورة فيقرر بقى إذا كان حيتقدم ولا تقدم. أيضا كل هذا لا يجوز. واحدة ملهاش محرم وعايزة تسافر، وطبعا لأداء فريضة الحج، فمعروف أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فاتجوزت واحد على ما يحجه، واخد بالك، عشان تبقى طالعة مع مين؟ مع محرم، ثم بعد ما يرجع إيه يطلقها، واخد بالك؟ فهذا لا يحل طبعا، لأن هذا شرط يفسد العقد، شرط يفسد العقد. يعني هو زواج المتعة ليه باطل؟ علشان مؤقت أقته في العقد مدة الزواج، إن هو هيقعد معاه شهر شهرين ثلاثة الكلام ده هو، ثم يطلقها، فهذا لا يجوز ولا يحل. طبعا إذا فعلت المرأة ذلك أو فعل الرجل ذلك فهما آثمان. هذا الكلام سجلوه لي كثير من إخواننا عن مقال الدكتور مصطفى محمود اللي كتبه النهاردة السبت في جريدة الأهرام، أنه رجع ينكر أحاديث في البخاري ومسلم، ورجع برضو لمسألة الشفاعة تاني. فهو المقال ده أنا الحقيقة لم أقرأه، ولكن قرأت فقرات في الهاتف علي منه. هو بينكر حديث اللي هو حديث اللي في البخاري ومسلم أن أقواما سيخرجون من النار وقد امتحشوا ويقال عنهم هم عتقاء الله عز وجل ولم يعملوا خيرا قط. فرافض القصة دي، رافض القصة دي، إن حد يدخل الجنة من غير ما يعمل حاجة، رافض القصة دي. اللي يأتي على دابر الموضوع ده بدون ما نناقش بقى أدلة ونغرق في الجدال والكلام ده، إحنا بنسأل سؤال: الله عز وجل لو أراد أن يدخل فرعون الجنة يمكن ولا لا؟ حد عرضه؟ ها؟ طيب، دول ناس لم يفعلوا خيرا قط كما في الحديث، الله عز وجل أراد أن يرحمهم فأخرجهم من النار بعدما امتحشوا. امتحشوا يعني صاروا زي الفحمة كده من النار، وبعدين وضع الفحمة دي في مياه اللي هو ماء الريان، نهر الريان أو ماء الحياة، فنبتوا كما تنبت الحبة في حميل السيل. وبعدين بعد ما خرجوا اتحط كده في عنقهم لافتة مكتوب عليها ايه؟ عتقاء الله، خلاص، ولم يعملوا خيرا قط. يجي يقول لك مش ممكن، ما صدقش الموضوع ده. ليه؟ اذا اراد الله عز وجل ان يفعل شيئا، السؤال هل هناك من يرد قضاءه ولا لا؟ انا بعتقد ان هو نفسه حيجاوب ويقول لا، هو فعاله لما يريد. طيب اذا كان فعاله لما يريد، ما هو المنكر في الموضوع؟ ما هو المنكر في الموضوع؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليه، يمسح سيئاته تفضلا منه بغير سابق عمل، ولله ان يفعل ما يريد. يعني اذا افترضنا جدلا زي ما بنقول لبعض اللي بيناقشوا الحاجات دي، طيب افترض ان الحديث ده ايه في القران، انا هفترض كده، افترض الحديث ده آية في القرآن جت كده وقالت إن في ناس كانوا امتحشوا واتحطوا في نهر الحياة وحيدخلوا الجنة بلا عمل، وإن ده قرآن يتلى، كنت هتعمل في إيه؟ يقول لي كنت هفهمه أوله. إذن الكلام مش منكر ولا يصادم لا آيات القرآن الأخرى ولا يصادم أحاديث. إذن المسألة هي تكذيب محض. ليه؟ لأن إذا كان يمكن الجمع ما بين هذا المتن ومتون أخرى فلا يحل الاعتراض على المتن. فهو ماشي بقى في القصة دي، أنت عارف يعني، نسأل الله عز وجل أن يسترنا. العبد ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسيبه 40-50 سنة ستره، ولكن لما بينه وبين ربه يفضحه في الآخر، آخر عمر يفضل مستور مستور مستور. هذا الإنسان طبعا سقط من حالق، كان الأول محترم، كان كويس، وكان كثير من الناس يحسنون الظن به وبيسمعوا له الكلام ده، فسقط من حالق، من يعني من أعلى مكان، سقط على أم رأسه لما تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو يمارس مسيرة الخذلان مرة أخرى وعمال يعترض على الأحاديث. وينطبق على مثله وأمثاله قول الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ولو سألوا أهل العلم لا كان يعني خيرا لهم. فلا تتعلق يعني بالمسألة دي، وطبعا من عدم التوفيق الإنسان يتعرض مرارا لمثل هؤلاء الناس. ده أنت عارف دلوقتي في موجة كاسحة كاسحة، يعني من كتر ما الواحد بدأ ضغطه يرتفع ما عدتش حريص على أن أنا أقرأ كل ما يرسل إلي في خطب الجمعة أو في الدروس. أخوانا بالذات في القاهرة لما يكون درسي هناك ألاقي بقى إيه ملف، يعني واحد مديني دوسيه المرة الفائتة وأنا في حلوان، مديني دوسيه عبارة عن مقالات، المقالات بتاعت الشهر اللي فات، وطبعا هو ما جمعش كل حاجة. تيار كاسح الحقيقة يكذب بالسنة النبوية، وتمالأوا على تكذيب البخاري وتكذيب مسلم والاعتراض على الأحاديث الصحيحة. لكن أنا معتقد أن ده من مكر الله لنا، المكر الله لنا، هذا التكذيب المستمر للسنة النبوية أيقظ كثيرين من المغفلين، ولو بقيت المسألة هكذا ما استطعنا أن نوقظهم، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن هذا التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل سنة كونية لا بد منها. عشان كده ما بنقول لإخواننا لا تستعجلوا، صح هي بتترك النفس مرارة، ولكن العاقبة في الآخر لنا، كما كانت العاقبة لنا فيما مضى ستكون العاقبة لنا إن شاء الله فيما يأتي. هل حليب المرأة للدابة مكروه؟ نرجو إن كان صحيحا فلماذا؟ إيه يعني المرأة تحلب الجاموسة مثلا؟ أمال من لها حلب؟ هو قانون الأحوال الشخصية هيخلي الرجل يحلب الجاموسة؟ ها؟ قانون الأحوال الشخصية الجديد هيخلي الرجل يحلب الجاموسة؟ الله المستعان. طبعا لا، ليس فيها شيء. ليس فيها شيء. وانت عارف زمان هو العرب كانوا عايشين عليه الغل على حليب الشياه والكلام ده، ها، وحديث كثيرة منها الحديث خيمة أم معبد وغيره إن المرأة هي اللي كانت بتباشر المسألة دي، وطبعا لا بأس أن يباشر الرجل شيئا من ذلك. فيها أدلة، منها حديث ابن مسعود أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لما مر أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود وكان يرعى غنمات، فقال يعني احلب لنا، قال أنا مؤتمن ما أستطيع أن أحلب لك، قال هل من شاة لم ينز عليها، يعني بكر، قال نعم، فجاء بها، وعادة البكر ما بتحلبش يعني، فمس على ضرعها ودعا الله عز وجل فامتلأ الضرع باللبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم قال للضرع أقلص فقلص، رجع كما كان. وهذا كان من الدوافع التي جعلت ابن مسعود يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليؤمن به. لا بأس، لا بأس. يقول أنت قلت سابقا أنك رددت على الشيخ الألباني السلام فقال لك لم تحسن الرد فلماذا؟ وطبعا يبدو صاحبنا ما سمعش القصة كاملة. هو اللي حصل لما ذهبت في رحلتي الأولى لشيخنا رحمة الله عليه الشيخ ناصر الدين رحمه الله، فبدأني فألقى علي السلام بالهاتف، كان سبقني أخ لنا هو اللي كلم الشيخ وبعدين قال له طيب فلان معك، فلما أخذت الهاتف فوجدته يقول السلام عليكم ورحمة الله، فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ما أحسنت الرد، فقلت لما؟ قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك إذا التقينا غدا. فأنا ما كنت وقفت على الزيادة التي حسنها الشيخ الألباني في ذلك الوقت، لأن الشيخ رحمة الله عليه رجع عنها في آخر حياته، وهي رواية في وقعة كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري بزيادة ومغفرته في الرد، ترد تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فالشيخ لما وجد هذه الرواية وجدها تتوافق مع قوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقال إن أحسن منها لا تقتصر على نفس ما قيل لك، وإلا يبقى أنت كده ردتها، طيب أنت ردتها قلت نفس الكلام، طيب يبقى أحسن منها يبقى إيه؟ يبقى لازم تزود حاجة. فلما وجد هذه الرواية وجدها تتوافق مع الآية، والبخاري بيرويها عن محمد، قال حدثنا محمد أو قال قال لي محمد، على حسب الصيغة اللي البخاري ذكرها في التاريخ لا أذكرها يعني. فرجح الشيخ أن محمدا الواقع في الإسناد هو محمد أظن ابن مهران الرازي حاجة زي كده، فجود الإسناد أو حسن الإسناد. فأنا ما كنت وقفت على هذه الرواية، وقد أودعها الشيخ في السلسلة الصحيحة الجزء الثالث. فلما انفصلت ليلتي بعد ما قال لي هذا الكلام، قعدت طول الليل لأفكر إيه وجه إساءتي للرد، حتى خمنت في ما بيني وبين نفسي أن الرد ينبغي أن يزيد شيئا زي ورضوانه ورحمته أي حاجة من كده. فلما التقينا في اليوم التالي فأخبرني بهذا البحث، لكن الشيخ رجع عنه في آخر حياته، وهذا الشيء أذكره ليدل على إنصاف الشيخ رحمه الله، وأن هو ما كان يستكبر إذا ظهر له الحق. أحد طلاب العلم السعوديين كان أرسل إلى الشيخ الألباني في حياته يقول له إن محمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد ابن حميد الرازي وليس محمد ابن مهران. فالشيخ في الطبعة الجديدة من السلسلة الصحيحة الجزء الثالث رد على طالب العلم السعودي واشتد عليه في الرد، وقال إن أنت إذا يعني كنت تقول إن محمد هو ابن حميد كأنك تنسب البخاري إلى التدليس، لأن محمد ابن حميد الرازي متروك وابن مهران ثقة، فكون البخاري يقول محمد ويسكت وهو عارف إن ابن حميد المتروك فيختلط بغيره فما يبينش يبقى البخاري دلس، الشيخ أخذ هذا الطالب بلازم هذا الفعل. فلما طبع كتاب شعب الإيمان للبيهقي إذا بالبيهقي يروي هذا الخبر من طريق البخاري، قال حدثنا محمد ابن حميد، فيبقى بهذا انكشف المستور، وإن محمد هو ابن حميد الرازي وليس كما رجح الشيخ الألباني رحمه الله. فلما طبع هذا الكتاب رجع الشيخ الألباني وقال أنا أرجع، وهذا أنا سمعته منه بأذني، قال أنا أرجع عن الرواية ولكن أبقى مع عموم الآية. خلاص يبقى ما عادش يصحح ومغفرة لا ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى إيه عموم الآية، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول أحد إخواننا أنني يعني طلبت التأدب مع المشايخ ونعلم الطلبة، ويستدرك علي أنني تكلمت كلاما شديد في حق الدكتور يوسف القرضاوي، ويقول يعني أني يعني هذا ظاهر يعني أنه بيناقض الدعوة إلى التأدب مع العلماء. ابتداء إخواننا لابد من النظر في سياق الكلام كله. أنا ما أقول هذا الكلام دفاعا عن نفسي أو أنني يعني ما أخطأت، لا، أنا أقول لكم ما في نفسي حقيقة. أنا كنت أتمنى ألا ألفظ بهذا اللفظ الذي قلت في حق دكتور يوسف القرضاوي، وإن كان الذي قاله يستحق أكثر من ذلك، لكن أنا كنت أتمنى أنا ألا أقول هذا اللفظ. أما فتاوى الحقيقة الدكتور يوسف القرضاوي فهي فتاوى ليس لها خطام ولا زمام، والرجل أنا قلت أنه متساهل من قديم، يعني ليس تساهله حديثا إنما هو تساهل قديم. وأنا أحب يعني أن أتعلق بالمعنى العلمي، يعني إذا كنت أنا معارض له في بعض ما يذهب إليه فأنا الذي أفضله والذي يعني يتوافق مع طبيعتي أن أتعلق بالمعنى العلمي. فإذا كانت هذه الكلمة يعني تضايق منها أحد فأنا أسحبها، ما علي جناح من أن أسحبها، لكن لم أسحب تعقبي السابق عليه والجناية التي يعني جناها الدكتور يوسف القرضاوي على كثير جدا من الناس بفتواه المتساهلة تستحق أكثر من هذه الكلمة. يعني مثلا كلامه في اختلاط الرجال والنساء، وإن هو لما كان في مؤتمر في أمريكا للنساء استنكر على، حتى لو على سبيل المزاح، استنكر على الذين نظموا المؤتمر ألا تقدمه امرأة. يعني هو قاعد على الترابيزة قال يعني فين المفروض ده مؤتمر خاص المرفوض تقدمني واحد بدل ما قدمني واحد، حتى لو قالها على سبيل المزاح فهذا لا ينبغي أبدا أن يكون. خذ من هذا سيلا، يعني خذ من هذا سيلا. قلت كلمة وأتمنى أن يعني هذه الكلمة تضاف إلى شريط اللي أنا تعقبت فيه الدكتور القرضاوي اللي هو أمريكا التي رأيت، أرجو أن تضاف هذه العبارة إلى ذيل الشريط. قلت أن الدكتور القرضاوي أباح الربا في بلاد العرب، هو خطأ، سبق لسان مني، سبق لسان مني، لا ليس في بلاد العرب، أنا قصدت في بلاد الغرب، في بلاد الغرب، استنادا إلى فتوى أبي حنيفة رحمه الله أو إلى فتوى الأحناف يعني في هذه المسألة إن يعني الربا مباح التعامل به في بلاد الكفر، وهذا الكلام مردود عليه عند سائر العلماء لا سيما الإمام الشافعي. والبيهقي بوب في كتاب الخلافيات بينه وما بين، أي الخلافيات التي بين الشافعي وأبي حنيفة، وكذلك في كتاب معرفة سنن الآثار بابا للرد على هذا. أما مسألة التصوير الفيديو اللي أنا ذكرتها على الشيخ يوسف القرضاوي إن هو أباح للرجل أن يصور نفسه وهو يجامع مرته بالفيديو، فبعض الشباب في القاهرة أرسل لي نص المحاورة التي جرت بين المذيع وبين الدكتور يوسف القرضاوي، ولم أجد فرقا كبيرا في نهاية المسألة ما بين الذي قلته وما بين الذي التقطه من على شبكة الإنترنت، ولا زال هذا الأمر منكرا. ومسألة التساهل دي كما قلت قديمة، بالذات في مسائل الغناء والموسيقى ومسائل التمثيل وهذه الأشياء التي يخالفون فيها جمهور أهل العلم، وهذا هو المدهش في الموضوع. يعني مسألة الغناء دي اللي بيتبنى الدكتور القرضاوي أو الشيخ محمد الغزالي أو هؤلاء المشايخ يتبنون الدعوة إلى إباحتها، ويزعمون أن جماهير أهل العلم معهم، وهذا كذب محض ما له أي أساس. جماهير أهل العلم كلهم كلهم، وأقول كلهم بالفم المليان، جميعا يحرمون الغناء ويحرمون الموسيقى. وأنا يعني يؤسفني أن أقول، أنا أتحدى أي واحد من هؤلاء يأتيني عن واحد من العلماء المجتهدين أو حد من أصحاب الأئمة المجتهدين بفتوى يقول فيها بحل الغناء والموسيقى. ما أباح هذا إلا ابن حزم وابن طاهر والجماعة لهم شذوذات معينة معروفة، منها من شذوذاتهم المعروفة هذه المسألة. فلما يأتي الشيخ الغزالي في كتاب السنة النبوية من أهل الفقه وأهل الحديث ويقول أنا أكره الشذوذ وأكره التفرد، وأنا مع القافلة الكبيرة طول عمر، قافلة كبيرة أهل العلم، إحنا بنقول له ببساطة شديدة، وكتابه طبع في حياته 14 مرة وطلع عليه 17 رد ولم يغير كلمة واحدة مما ذهب إليه وأثبت الرادون خطأه فيه. أنا أسمي دي إيه؟ أنا أسمي دي إيه؟ واحد غلطان وينقل عن أهل العلم نقلا خطأ، إن برى جماعة نبهوه بالجزء والصفح. الإشكال الطبقة دية اللي احنا بنرد عليها أنهم لا يوثقون أقوالهم. افتح أي كتاب للدكتور يوسف قرضاوي لا ترى أقوالا موثقة ولا حديثا معزوا، ينقل كده من دماغه، وكذلك شيخ الغزالي ينقل من دماغه برضه. دي في مسألة حاجة اسمها التوثيق العلمي، لما أحب أنقل حاجة عن واحد أنقلها من كتابه بالجزء والصفح، هو لا، ده بيكتب من دماغه كيفما اتفق. ولذلك كثرة الأخطاء في كتاباتهم وكثرة الأوهام في عزو الأقوال إلى أهل العلم. لما الكتاب يطلع عليه 17 رد في جزئية الغناء والموسيقى ويعزو بالجزء والصفحة لأهل العلم أنهم نقلوا إجماعات ونقلوا فتاوى أهل العلم، ولم يفتي بهذا قط إلا ابن حزم وابن طاهر ومن جرى مجرهم من المتأخرين المتساهلين. وبعدين ورغم ذلك يقول لك ونحن مع القافلة الكبرى، هم بيخاطبوا مين؟ صم البكم العمي، كأن ما فيش كتاب ممكن يرجع له هؤلاء الناس، ويطبع كتاب 14 مرة ولا يرجع برضه، ولا يرجع. دي آفة الحقيقة موجودة في هذا الجيل. لما نوقش الدكتور يوسف قرضاوي وغيره في المسألة دي يوم يتعلق بالكلمات، يقول لك الكلام إذا كان مباحا خلاص. إحنا بنقول الغناء الآن أصبح له مصطلح زي الصوفية. الصوفية زمان في القرن الرابع كده لما كان حد يقول الصوفية كانوا لأيامهم يفهموا أن الصوفية مرادف لمعنى الزهد، خلاص. فأنا ممكن أبلعها في هذه الأزمان، لكن بعد ما الصوفية صارت لها، صار لها مذهب ولها رياضات ولها أصول، ما عادش ينفع أبدا أن نقبل من أي إنسان أن يقول أن الصوفية أقصد الزهد. ليه؟ لأن الدنيا اختلفت، الصوفية صارت مذهبا. كان زمان ممكن يختلط على واحد يقول الصوفية تختلط مع الزهد، ممكن أقبلها منه لقرب العهد لعدم ضبط المذهب إلى آخره، لكن المذهب صار له أصول ورياضات وكتب وأئمة ومنظرون، أجي بعد كده أقول الصوفية أي بمعنى الزهد؟ دي مسألة غير مقبول. كذلك الغناء، الغناء الآن أي بني آدم يسمع كلمة غناء يعرف أن في حاجة اسمها كلمات وحاجة اسمها موسيقى، واخد بالك؟ ده الغناء اللي كل الدنيا لما تسمع كلمة غناء لا ينصرف إلى أذهانها إلا الغناء المعروف المشهور الآن. فلما يجي واحد يقول الغناء إذا كان كلامه حلال أقبله، طب والموسيقى؟ لا، هو ما يستناش بقى لما أنت تقعد تسأله، هو وصل للسقف على طول، قال لك أحب أسمع أم كلثوم وهي بتقول دعاني لبيت، واخد بالك؟ وأحب أسمع فيروز لما مش عارف بتقول إيه كده الليل ومش عارف إيه حاجة زي كده، وأحب أسمع عبد الوهاب لما إيه بيقول نشيد الله أكبر فوق كيد المعتاد، قصد المجموعة ولا مش عارف الجماعة اللي كانوا بغنوا مع بعض دول، واخد بالك؟ اللي بتشحز الهمم والكلام ده. لكن أرفض قول عبد الوهاب ليلنا خمر، خمر إيه يا ابن الناس مش عارفين الكلام ده، فرفض قص عشان الكلمات. إنما الموسيقى لا، ما تعرضناش لها بالإيه؟ بالذكر، مع إن في أحاديث صحيحة في ذم الموسيقى. يجي يقول لك لا ابن حزم ضعفها كلها، قال هو ابن حزم معدود من طبقة العلماء المصحين والمضعفين؟ ما هو ده يدل على إنه مش عارف حاجة، مش عارف حاجة، مش عارف طبقات المصححين ولا من يرجع إليه. ابن حزم صح وإن كان في الفروع إماما كبيرا حافظا، لكن شذوذاته ملهاش آخر، سواء كان في الفقه ولا في العقيدة ولا في التصحيح ولا في التضعيف. ووهموا في مسألة الرواه وتجهيل المعروفين وتعريف المجهولين والطعن على الثقات والمشاهير باب معروف واسع يعرفه أهل العلم. شمعنا ابن حزم بقى اللي انت خدته هنا في المسألة دي وما انتش راضي تقبل كلام ابن حزم في بقية الأبواب؟ يقول لك أصل ده ظاهري جامد. هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها. ساعد على هذا التساهل ان نشأت الدكتور يوسف قرضاوي العلمية في بلاد الخليج، والعوام في بلاد الخليج ناس بيميلوا الى الترف وميلوا الى التساهل والكلام ده هو، فيعني وافق شن طبقة، يعني ايه ده هو المفت المناسب اللي هو ايه كما كان يقول الشيخ المطيعي رحمه الله مفت الرخص ومكتسح العزاء. واخد بالك؟ احنا لما بنقول هذا الكلام بنرد على الدكتور يوسف القرضاوي او الشيخ محمد الغزالي ليه؟ لان اخطائهم جسيمة وكبيرة مع ما لهم من الفضل في جهات اخرى، لا ننكر عشان مفيش حد متصور ان انا ما امسح القصة دي كلها امسح جهادهم والكلام ده، لا، لكن اخطائهم جسيمة كبيرة. فيعني اذا كان صاحبنا ساءه كلمة يعني جن، فأنا عايز أحيله برضو لكتاب الشيخ الغزالي اللي بيصف فيه بقى المخالف بأنه حيوان وأنه مجنون وأنه سفيه وأنه ما عندوش عقل كده. أنا وأنا كنت بكتب كتاب صمت الآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي عملت فصل كده اسمه قاموس شتائم الغزالي، جبت شتائمه في كتبه اللي شتم بيها العلماء، وأنا ما كنت الحقيقة أتصور لولا السبر ولولا أنني جمعت كتبه كلها عشان أنظر إلى طريقته في الخطاب، طريقة تسوء كل منصف. وإن كان طبعا دكتور يوسف القرضاوي أرفق منه، أرفق من الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في هذه المسألة. الحقيقة المسألة مرة يعني ليه؟ لأنها متعلقة طبعا بالمنهج بطبيعة الحال، متعلقة بالمنهج. وطبعا ليس سرا أن أقول إن منهج الشيخ الغزالي أو منهج الشيخ القرضاوي على خلاف منهج السلف في أشياء كثيرة، سواء كان في الاعتقاد أو كان في الفروع.